بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نساء حول الرسول. أربعة: فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف. في السنة التاسعة من مسيرة الجهاد العظيم ماتت خديجة رضي الله عنها، فاشتد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على أعز نصرائه وأصدق وزرائه. ماتت خديجة، ولكن عطاء المرأة للنبوة لم يمت ولم ينقطع، فقد خلفتها على رعاية النبي وتأييده وتثبيته، فقد خلفتها على رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتثبيته وتدبير شؤونه، امرأة لم تكن دونها رأيا ولا عطفا ولا عقلا ولا جاها ولا منصبا، وتلك هي فاطمة بنت أسد. إنها زوج عمه أبي طالب ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قائد المسلمين وصهر النبي الأمين. لم تكن فاطمة رضي الله عنها خلفا من خديجة فحسب، بل كانت خلفا من أبي طالب في الذود عن النبي صلى الله عليه وسلم والانتصار له، ولم يزل ذلك شأنها حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فتبعته في هجرته، فكان بيتها في المدينة كما كان في مكة مآبا طيبا ومقيلا كريما. يقول الإمام الذهبي في ترجمته لها: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي والدة علي بن أبي طالب، هي حماة فاطمة، كانت من المهاجرات الأول، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية، كما يقول الزبير بن بكار فيها: هي أول هاشمية ولدت خليفة، ثم بعدها فاطمة الزهراء. ويقول ابن سعد: كانت امرأة صالحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل في بيتها. ويقول ابن حجر: إنها توفيت قبل الهجرة، والصحيح أنها هاجرت وماتت بالمدينة. وبه جزم الشعبي قال: أسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة. ولمسة الوفاء التي ينبغي ألا نتخلى عنها تتجلى فيما أخرجه ابن عاصم من طريق عبد الله بن محمد بن عمرو ابن عمر بن علي ابن أبي طالب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فاطمة بنت أسد في قميصه، وقال: لم نلق بعد أبي طالب أبر بي منها. هامش الإصابة الجزء الثامن، انتهى الهامش. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينس لها برها به، ولا برها بزوجة ابنها علي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي: قلت لأمي: اكفي فاطمة سقاية الماء والذهاب في الحاجة وتكفيك الطحن والعجن، ألم أقل لك إنها كانت نموذجا لزوج العم وللأم وللحماة البارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفاطمة ابنته؟ لقد كانت ذات صلاح ودين، عاشت في خدمة الدعوة الوليدة وتأييدها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 46 حديثا، وفي الصحيحين لها حديث واحد متفق عليه. فلا عجب إذا ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحترمها احتراما عظيما، ويزورها ويقيل في بيتها. وكما كانت فاطمة نموذجا في نصرة الله وتأييد رسوله منقطعة القرين، كذلك كان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لحقت بربها، فقد كفنها في ثوبه ونزل في قبرها واضطجع فيه، فكان حقا على القبر أن يشرق بنور الله ويعبق بروحه ويفيض برحمته. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعته بهذا، فقال: إنه لم يكن بعد أبي طالب أبر بي منها. ذلك فضل الله يختص به من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هامش ابن جرير الطبري، الجزء الرابع، وكتاب الطبقات، الجزء السابع، وسيرة ابن هشام. وقد روى الإمام الذهبي الحديث بقوله: قال ابن عبد البر: روى سعدان بن الوليد السابري عن عطاء عن ابن عباس قال: لما ماتت فاطمة أم علي ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم قميصة واضطجع معها في قبرها، فقالوا: ما رأيناك يا رسول الله صنعت هذا؟ فقال: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة، واضطجعت معها ليهون عليها. وعلق عليه الإمام الذهبي بقوله: هذا غريب. انتهى الهامش. خمسة: أم معبد الخزاعية. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة، وأبو بكر رحمه الله وعامر بن فهيرة، ودليلهما الليث عبد الله ابن أريقط، فمروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتدي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك. هامش: عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة أسد الغابة. تحتبي تجلس جلسة عربية تشد ظهرها إلى ركبتيها بشملة لتتمكن من الجلوس. انتهى الهامش. وكان القوم مرملين مسنين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ هامش: مسنين أصابتهم السنة والفقر، كسر الخيمة داخلها. قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي أنت. نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة، فمسح ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت وأخثرت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه فجا حتى غلبه الثمال، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم وقال: ساقي القوم آخرهم شربا. فشربوا جميعا عللا بعد نهر، ثم أرادوا، ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره وبايعها وارتحلوا عنها. فقل ما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حبلا عجافا تساوك هزالا، مخهن قليل ولا نقا بهن. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين هذا يا أم معبد والشاء عازبة حيال ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله، إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. قال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيما قسيما في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أحور أكحل، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هزر، كأن منطقه خرزات نظم تتحدرن، ربعة لا تشنئه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند، صلى الله عليه وسلم. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره بمكة ما ذكر، ولو كنت وافقته لالتمست صحبته ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وقيل لعلي بن أبي طالب: كيف لم يصف أحد النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد؟ فقال: لأن النساء يصفن بأهوائهن فيجدن في صفاتهن. وأراك أيها القارئ الكريم تقول: وماذا كنا فاعلين لو لم نحصل على مثل هذا الوصف الذي يعطينا صورة جلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لك أننا نراه رأي العين، لكنها عاطفة الإيمان تملأ القلوب والأركان، فيكشف عنها اللسان بأحلى بيان، وما خرج من القلب فهو إلى القلب. هامش: تفاجت بالغت في تفريج رجليها، أخثرت أكثرت، يربض الرهط يرويهم ويشبعهم، ثج لبنا سائلا، الثمال ما يتراءى على سطح اللبن من رغوة، جمع ثمالة، تساوك تسير سيرا ضعيفا، مخاضهن قليل كناية عن الضعف، ومخاخ جمع مخ، نقا أي لا مخ لها لضعفها وهزالها، حيالة غير حوامل، ثجلة ضخامة البطن، الصعلة صغر الرأس، وقيل الخفة والنحول في البدن، وطف طول أهداب، الصحل البحة، السطع الطول، الزجج تقوس في الحواجب مع طول وامتداد، والأقرن المقترن الحواجب، النذر القليل الذي يدل على العي، يحف به الناس ويخدمونه فهو مطاع فيهم، المفند الضعيف الرأي. انتهى الهامش. ستة: أم سليم ابن ملحان أم أنس بن مالك. من أفاضل النساء يعرفها الجميع بكنيتها، أما اسمها فقد اختلفوا فيه، فقيل سهلة وقيل رميثة وقيل مليكة وقيل الغميصاء أو الرميصاء. على كل فهي أم سليم، وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت قصتها مع مالك؟ لقد تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت أنسا قبل إسلامها، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار. فغضب مالك وقال لها: أصبوتي، أي تركت دينك ودين آبائك في الجاهلية؟ قالت: ما صبوت، ولكني آمنت بهذا الرجل. ثم جعلت تلقن أنسا وتشير إليه بقولها: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. فكان مالك يقول لها: لا تفسدي علي ابني، فتقول: لا أفسده. ثم خرج مالك يريد الشام فلقيه عدو فقتله، فلما بلغها قتله قالت: لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي. وكانت أم سليم تقول: لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس فيقول: جزى الله أمي عني خيرا، لقد أحسنت ولايتي. تجربة ثانية: خطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت، وقالت له: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده هو حجر لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة يأتي بها النجار فينجرها لك، هل يضرك هل ينفعك؟ أفلا تستحي من عبادتك هذا؟ فإن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غير إسلامك. فوقع الإسلام في قلب أبي طلحة ونطق بالشهادتين فتزوجته، وكان الصداق بينهما الإسلام. هامش وعن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أخرجه النسائي. انتهى الهامش. ألا ليتنا نراعي هذا الجانب عند اختيار الزوج، فلا نشق على المسلم ولا نكلفه ما يرهقه. لقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثا، وأخرج لها منها في الصحيحين 4 أحاديث، أحدها متفق عليه، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث. وفي يوم أحد تقوم أم سليم بدورها فتسقي العطش وتداوي الجرحى. وأخرج ابن سعد بسند صحيح أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقالت: اتخذت، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، وأقتل هؤلاء الذين يفرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. ويروي ابن حجر بسنده فيقول: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا ربعي بن عبد الله ابن الجارود، حدثني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له. ولا عجب، فهي أنصارية خزرجية تنتمي إلى عدي بن النجار. ويروى أيضا عن أنس أنه حدثهم: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها وأبوها معي، وأخوها هو حرام ابن ملحان الشهيد الذي قال يوم بئر معونة: فزت ورب الكعبة لما طعن من ورائه فطلعت الحربة من صدره رضي الله عنه. والجواب عن دخوله بيت أم حرام وأختها أنهما كانتا في دار واحدة. عنوان: أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن أنس أن أم سليم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، وكان حينئذ ابن 10 سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى مات، فاشتهر بخادم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام القرطبي: كانت أم سليم يوم حنين من بين الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ممسكة بعيرا لأبي طلحة، وفي يدها خنجر دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفرد الإمام مسلم في صحيحه بابا يتناول فيه فضائل أبي طلحة الأنصاري وزوجه أم سليم. ومن حق الزوجة المسلمة أن تطلع على شيء من فضائل أم سليم لتعرف كيف كانت تتصرف في الشدائد، وكيف كانت تصبر، وكيف واجهت الابتلاء بإيمان لا يتزعزع وثبات ويقين. عن أنس رضي الله عنه: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء قربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، فقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. الميسم هي الآلة التي يكوى بها الحيوان من الوسم وهو العلامة. لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم. فوضع الميسم. قال: وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في فم الصبي فجعل الصبي يتلمظها. يتلمضها أي يديرها بلسانه ويحركها ويتتبع أثر التمر. ويروي أبت الأنصار إلا حب التمر. الطبقات. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله، فأنجب ورزق أولادا، قرأ القرآن منهم 10. والآن لم يبق إلا العمل البناء، وهذه دعوة موجهة إليك، فهل أنت على استعداد لتلقي الدعوة؟ دعوة المرأة إلى العمل الإيجابي. قال الله تعالى في سورة التوبة في الآية 71: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهى كتاب نساء حول الرسول، القدوة الحسنة والأسوة الطيبة لنساء الأسرة المسلمة، من تأليف الأستاذ محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض، وقرأ الكتاب عليكم نبو الملاح.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.